الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
أشرنا في الجلسة السابقة بأنه هناك نزاع بين الأعلام في ثبوت الوقت المختص للظهر والعصر وعدم ثبوته، وقلنا أن هناك مسلكان: المسلك الأول ثبوت الاختصاص وهو مسلك المشهور، والمسلك الثاني هو عدم ثبوت الاختصاص غايته شرطية الترتيب. يقع الكلام في الدليل على مسلك المشهور، والكلام أيضا يقع في رتبتين: إثبات المقتضي ورفع ما المانع. استدل للرأي المشهور كما ذكر الماتن بالروايات الكثيرة التي مضمونها أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، وهذا المضمون ورد في روايات عديدة جدا وبعضها صحيح، كما ورد في الجزء السابع صفحة 127 عدة روايات لاحظوها وأسنادها واضحة صحيحة، في الجزء السابع صفحة 127. خب، هنا كاتب الباب الرابع، لحظة أنا عندي كاتب الحديث السابع أو الجزء الآن 127 صفحة. نعم، الحديث السابع، أنا اشتبهت، الحديث السابع في صفحة 127 الجزء الرابع أبواب المقاقيت، الجزء الرابع الحديث السابع صفحة 127. الحين باب مثال الحديث السابع، الحديث السابع الذي هو مفروض الحديث الذي سيأتي، صحيح؟ نعم نعم. مثلا الحديث الخامس حدة أحاديث في صفحة 126. ها، هاي أبواب، يعني الباب كله، يعني الباب يبدأ من صفحة 125. الباب الرابع باب إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، هذا باب واضح. من الحديث السابع للحديث الجاي اللي هو الثاني داود بن فرقد، لا، الروايات الدالة على أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين هذه أحاديث موجودة في باب رابع، أصم عنوان هذا الباب بأنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. مثلا من هذه الروايات الحديث الخامس، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر، قال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعان. هذا الحديث الخامس من نفس الباب، وغيرها من الروايات. مثلا الحديث الثامن: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. الحديث التاسع، الحديث العاشر. نعم، فيستفاد من هذه الروايات التي بهذا المضمون أنه بمجرد زوال الشمس فقد دخل وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر، وهذا لا يتناسب مع مسلك غير المشهور، لأن لا وهذا هذا المسلك غير المشهور. نعم، لا، يستدل لمسلك غير المشهور، اشتبه في العبارة. نعم، المشهور قالوا بالاختصاص، صحيح، غير المشهور قالوا بعدم الاختصاص. يستدل للقول غير المشهور الذي ذهب إليه الشيخ صدوق بهذه الروايات أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، فلا يوجد عندنا وقت مختص بماذا؟ بالعصر، ووقت مختص بالظهر. إذ أن المشهور قالوا أن أول الوقت بمقدار 4 ركعات إنما هو وقت مختص بماذا؟ بالظهر. فبناء على مسلكهم إذا زالت الشمس لم يدخل وقت العصر، صحيح؟ بناء على مسلك المشهور أنه إذا دخل الوقت لم يدخل، إذا زالت الشمس لم يدخل وقت العصر. وهذه الروايات التي مفادها أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها قول الشيخ الصدوق وجماعة، واضح؟ فهذا الاستدلال للقول الثاني لا للقول الأول، لأن القول الأول يقول في الاختصاص، وبمجرد الزوال لا يدخل وقت العصر.
خب.
في حديث خامس وحديث الثامن. نعم، حديث الخامس والحديث السادس والحديث الثامن والحديث التاسع، أحاديث كثيرة، ولهذا المصنف ما عنوان أحاديث، واضح لأن أحاديث كثيرة في الباب. خب، وكذلك من باب المواقيت راجعوا في الباب 63 من أبواب المواقيت، في عندنا باب 63 من أبواب المواقيت، 63 من أبواب المواقيت. لاحظوا هناك أيضا روايات يستفاد منها هذا المطلب. إذن دليل المشهور واضح، أو دليل الشيخ الصدوق والجماعة واضح، أن إذا زادت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. خب، هذا ما يتعلق بإثبات المقتضي للقول غير المشهور. الآن يقع الكلام في رتبة المانع، وهو ما ذهب، وهو دليل المشهور، حيث ذهب المشهور القائلين بالاختصاص إلى وجود بعض الروايات الدالة على الاختصاص، وببركة هذه الروايات نقيد إطلاق ما دل على أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. فيدعون أنه يوجد عندنا لسانان، اللسان الأول يقول إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، وعندنا روايات تقول إذا زالت الشمس فقد دخل وقت صلاة الظهر فقط، أما صلاة العصر فإنما يدخل وقتها إذا مضى مقدار وزمان 4 ركعات. فعندنا إطلاق وعندنا مقيد. فالنتيجة ماذا نفعل؟ نقول إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا بمقدار أول 4 ركعات، فإنه مختص بالظهر. إذن المشهور قالوا عندنا طائفة أخرى تدل على الاختصاص، فنقيد بها إطلاق ما دل على أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. واضح الإطلاق والتقييد وأعيد روشان؟ خب، ما هي هذه الروايات؟ استدلوا على ذلك برواية داود بن الفرقد، والكلام في الرواية يقع في الدلالة أولا ثم في السند، لأن السند بحثه أطول من الدلالة. فالكلام يقع في هذه الرواية التي استدل بها المشهور في الدلالة ثم في السند، وهذه الرواية موجودة في الجزء الرابع صفحة 127. هكذا الرواية تقول إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، مو دخل وقت، دخل وقت الظهرين، قد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر، يعني وقت مشترك، واضح؟ حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر، خرج، لأنه لم يخرج وفق الترتيب، خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. فالرواية من حيث الدلالة واضحة الدلالة على وجود وقت مختص بالظهر ووقت مختص بالعصر، وأن وقت الظهر وقت العصر يبدأ لا من الزوال، إنما يبدأ بعد مضي بمقدار 4 ركعات، ووقت الظهر متى ينتهي؟ وقت الظهر ينتهي قبل الغروب بمقدار 4 ركعات. واضح؟ إذن هذا يتناسب مع مسلك مسلك ماذا؟ مسلك المشهور القائلين بالاختصاص. فنقيد ما دل على أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا بمقدار أول 4 ركعات، فإنه مختص بالظهر. إلا أن الكلام يقع في السند هذه الرواية، حيث أن هذه الرواية يوجد فيها مشكلة سندية، وهي الإرسال، حيث أن داود بن الفرقد قد نقلها عن بعض أصحابنا، وهذا إرسال، وداود بن الفرقد ليس هو أحد الثلاثة الذين مثلا لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ليس هو ابن أبي عمير أو البيزنطي أو أحمد بن أبي نصر أو صفوان، بياع السابري، فليس هو أحد الثلاثة. فإذا الرواية مبتلات بالإشكال، شنو بالإشكال بالسندي وهو الإرسال. فهل يمكن معالجة هذا الإشكال أو لا يمكن معالجة هذا الإشكال؟ الحمد لله رب العالمين. وجدت عندنا محاولتان لعلاج هذا الإشكال وهو الإرسال. المحاولة الأولى دعوة أن المشهور قد عملوا بالرواية، فتكون الرواية منجبرة بعمل الأصحاب. وهذا الدليل يوجد فيه صغرى وكبرى. الصغرى أن هذه الرواية قد عمل واستند لها الأصحاب، والكبرى كل رواية عمل واستند لها الأصحاب فهي منجبرة وحجة. إذن هذه الرواية هي حجة. والبحثارة يقع في الكبرى وتارة يقع في الصغرى. أما بالنسبة إلى الكبرى فقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن هناك خلاف بين الأعلام أن الرواية إذا استند وعمل بها الأصحاب هل يخرج هذا العمل عمل الأصحاب، هل يخرج الرواية من دائرة عدم الحجية ويدخلها في دائرة الحجية، حيث أن الرواية قبل عمل الأصحاب ولولا عملهم لما كانت حجة، فهل بالعمل تدخل دائرة الحجية؟ قلنا بأن المشهور ذهب إلى كبرى الجابرية بعمل الأصحاب، وأن الشهرة ماذا العملية الاستنادية توجب جبر الرواية وجبر السند، خلافا لبعض الأعلام كالسيد الخوئي والشيخ التبريزي والشهيد الصادر والشيخ الوحيد، حيث لا يرون كبرى الجابرية. يعني شيخي وتلاميذته سواء مختصرا السيد الخوئي ومن والشيخ التبريزي والشيخ الوحيد والشهير الصادر كلهم يرون كبرى الجابرية، خلافا لسيد الأساطين من السيد السيستاني فإنه يرى كبرى الجابرية، وخلافا للنائيني والبروجردي ودلين كلهم نائيني وبروجردي والمشهور يرون كبرى الجابرية. خب سيفيدنا بعدين أنه كلام بيسيدنا بعدين مناقشات المصنف. خب فبناء على هذا المسلك وهو الإيمان بكبرى الجابرية يمكن أن ندخل في هذا الجواب ونناقش الصغرى ونبحث عن الصغرى، أما بناء على عدم تمامية الكبرى فلا نحتاج إلى إثبات الصغرى، فالبحث عن الصغرى إنما يتم على مسلك غير هؤلاء الأعلام. أما بالنسبة إلى الصغرى وهو أن الرواية منجبرة بعمل الأصحاب، فقد سجل الماتن إشكالين على هذه الصغرى، وهي دعوى أن هذه الرواية التي بأيدينا قد انجبرت بعمل الأصحاب، فأسجل إشكالين على الصغرى مع الكبرى على الصغرى. لا ستأتي بعدين، عندنا محاولتان لعلاج الرواية. المحاولة الأولى أن يعني عندنا محاولتان لعلاج الإرسال، المحاولة الأولى التمسك بكبرى الجابرية، المحاولة الثانية ستأتي إن شاء الله. الآن كله في كبرى الجابرية، قلنا كبرى الجابرية يمكن صياغة الدليل عن طريق صغرى وكبرى. الكبرى بحثنا فيها، كلام الآن في الصغر في الصغرى يا شيخ علي لا تتعب تعبان. البحث في الصغرى لكي يقول المصنف لكي تكون الرواية مصداق إلى الكبرى لابد أن نحرز استناد الأصحاب لهذه الرواية في مقام العمل، لأن الجابر هو الشهرة الاستنادية العملية، فلابد أن نثبت بأن الأصحاب قد استندوا إلى هذه الرواية في مقام العمل بخصوصها، والحال أنه لا طريق لنا إلى إثبات ذلك. كيف لنا إثبات ذلك والحال وجود روايات عديدة في البين؟ إذ لعلهم استندوا إلى روايات أخرى غير هذه الرواية، فلا تكون هذه الرواية الواضحة الدلالة محرزة الاستناد عند الأصحاب، بل لعله توجد روايات أخرى استندوا إليها. وإذا كانت روايات أخرى استندوا إليها قد هذا ما يفيدنا، لأن دلالتها لا نقبل دلالتها. واحد مو قاعد يشكل يقول ما علي، هي ما تقبلها روح للرواية الثانية، لأنك أنت تقول عندك 6 روايات، إما استندوا لها الرواية أو هالرواية أو هالرواية أو هالرواية، في النتيجة مو مهم أي واحدة استندوا إليها، فقد استندوا إلى الماضي إلى المضمون. إحنا نقبل المضمون، نقول لا، نقول إذا استندت إلى إذا ثبت استناد هالرواية نحن نقبل دلالة هذه الرواية، لكن الرواية الثانية ما نقبل دلالتها، هم فهموها بفهم لأن فهم فهم آخر، وهي أوضح، هاي الرواية أوضح رواية في الدلالة، الروايات الأخرى محل إشكال في الدلالة أصلا عندهم، واضح. إذن لم نحرص صغر الاستناد، فمن أين تعلم أن الأصحاب استندوا إليها؟ وهذه مشكلة سيالة أثارها السيد الخوي وتلامذته تبعا له، أثاروا إشكال هالإشكال، وموجود قبل وموجود أيضا في كلمات النائيني أيضا يقولون لو سلمنا الكبرى، فعندنا مشكلة في إثبات كيف نحرز نحن حتى القائلين بكبرى الجابرية، كيف نحرز أن الأصحاب والقدماء الذي هو الأساس قد استندوا إلى الرواية في مقام العمل والإفتاء، والحال أن كتبهم كثيرة لم تصل إلينا، والذي وصل إلينا أكثرها ليست كتب استدلال إنما كتب فتوائية، فمن أين لنا أن نحرز أن المتقدمين من الأصحاب قد استندوا إلى رواية ما في مقام العمل؟ فقد يقال أن هذه الكبرى عقيمة، لأنه إثبات صغراها دون إثباتها خرط القدار، إلا أنه يمكن الجواب في محله عن هذا الإشكال، ويوجد عندنا طرق لإثبات الصغرى، واضح. لاحظوا كلام المحقق النائيني في فوائد الأصول في الجزء الرابع، وين بحث هذا الشيخ النائيني؟ بحث في التعارض، آخر بحث التعارض. أنا الآن أعطيتكم المصدر، الآن أكرره، همس قال لي أمس قريت البحث مرة ثانية، هي تكرار قراءات البحث خليك تحفظ المطالب. نعم، جاب الشهرات الثلاث وين فائدتها، وجاب الشهرة الفتوائية والشهرة الاستنادية، بحث كلها في وين في أقسام الشهرات وفوائدها في الجزء الرابع في الفوائد، في أواخر بحث التعارض، أواخر بحث التعارض. أول ما تبحث المطبعة وين يبحثون عادة المفروض؟ في الشهرة، تروح بحث الشهرة، بحث خبر الواحد ما فيها البحث، تقول إن أنا ما بحثه، تروح تقول ما بحثه، تروح شوف وين بحث، بحث في التعارض ببركة رواية الموجودة مقبولة، خذ بالأرجح مثلا، وش معنى المرجحات، دخل خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الماذا ودع الشاذ النادر، بحث وش معنى الشهرة المأخوذة في الرواية، بحث أقسام الشهرات فوائدها. وذكر هذا الإشكال، ذكر السيد الخوي وأجابه عن إشكال أي حال. إذن هذا الإشكال الأول. نعم سيد الخوي ينظر كلام النائيني، بس ما يقبل كلام النائيني، ما يقبل كلام النائيني، إلا أن هذا الإشكال يمكن علاجه، إذ أنه لو راجعنا الروايات التي يمكن أن تستفاد في المطلب فنقول ما يمكن أن يستند إليه في مقام إثبات هذا الحكم هو خصوص هذه الرواية، أما الروايات الأخرى فهي واضحة الدلالة على عدم إثبات هذا الحكم، ولا يمكن أن تكون مستند للمشهور. فإذا سبرنا الروايات التي يمكن أن تكون دليل للمشهور، فما يمكن أن يكون للمشهور هو هذا الدليل، ولا توجد أدلة وروايات أخرى يمكن من خلال إثبات هذا المطلب، والمشهور في مقام الاستناد إنما سيتمسكون بدليل واضح بماذا برواية واضحة الدلالة. وهذه قاعدة كبروية كلية، في كل مورد إن حصر احتمال الاستناد برواية بحيث اطمأننا بعدم إمكان الاستناد إلى روايات أخرى، أحرزنا أن الاستناد بخصوص هذه الرواية. فلو كانت عندنا مثلا روايتان إلا أنه أحدهما، اطمأننا بعدم إمكان استناد المشهور ماذا إلى هذه الرواية، تعين حصول الاستناد إلى خصوص هذه الرواية للرواية الأولى. وهذا ما أشار إليه الميرزا النائيني في الفوائد أيضا. فلاحظ، فدعوى أن إحراز الصغرى دونها خرط القتال قد لا تكون تامة. يعني هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني، واضح؟ الإشكال الثاني بأنه حتى لو سلمنا أن الأصحاب قد استندوا إلى هذه الرواية في مقام العمل، إلا أن هذا لا ينفعنا ولا يصير الرواية داخل في الكبرى، في كبرى القاعدة. هذا مطلب جديد مر علينا من قبل. إذن مجرد إحراز استناد الأصحاب إلى هذه الرواية كما يقول الماتن لا يكفينا في أن تكون الرواية داخلة في دائرة الحجية، بل لا بد من شرط جديد، شرط زائد، وهو حصول الوثوق والإطمئنان بمضمون الرواية. فمجرد إحراز الاستناد بنفسه ليس تعبديا وكافيا في إدخال الرواية في دائرة الحجية، بل الاستناد الأصحاب والمتقدمين فائدته تحصيل الإطمئنان والوثوق بالمضمون. فما لم يحصل الوثوق والإطمئنان بالمضمون، مجرد الاستناد بوحده لا يصير الرواية داخلة في دائرة الحجية، حيث أنهم في مقام تعميق كلامه، حيث أنهم في مقام النكتة التي ذكروها في الوجه في دخول الرواية في دائرة الحجية. ما هو يعني ما هي النكتة في كون الرواية داخلة في دائرة الحجية إذا عمل واستندها المتقدمين من الأصحاب؟ ما هي النكتة؟ قالوا بأن استناد المشهور من المتقدمين القريبين إلى عصر النص إلى رواية ضعيفة السند، هذا كاشف عن وصول إما طريق آخر للرواية لم يصل إلينا، أو قراء معين احتفت بالرواية لم تصل إلينا، وإلا كيف اتفقوا على العمل بهذه الرواية ضعيفة السند؟ فهذا يورث الإطمئنان بحقانية المضمون، لأن المضمون إما أنه وصلهم بطريق لم يصل إلينا، أو أن هناك قرائن وصلتهم، وهذه القرائن قرائن نوعية تفيد الإطمئنان. متفتين؟ مو قرائن شخصية. لو قرائن شخصية عالم آمن بها، عالم ما آمن بها، صحيح ولا؟ لكن كيف المشهور كلهم على اختلاف مشاربهم ومذائبهم واطمئناناتهم، بعضهم بسرعة يقطع بعضهم شك، بعضهم ما يقطع بسرعة، كلهم اتفقوا على العمل بالرواية، فأكيد وصلت قرائن واضحة لو وصلت إلينا لعملنا بها. فالنكتة في العمل والنكتة في الدخول في رد الحجية هو كون الرواية حينئذ صغرى لكبرى الاطمئنان والوثوق. وحينئذ يقول المصنف مجرد إحراز الاستناد ما يفيدنا في المطلب، بل لا بد من ماذا؟ من تحصيل الوثوق والاطمئنان. هني سؤال، إذا احرزنا الاستناد ما يسوق هذا الاطمئنان بالمضمون؟ كيف يعني؟ انت الحين تقول احرزت استناد، هذا الاحراز استناد ما يسوق الاطمئنان بالمضمون او لا؟ المصنف يقول احتاج لشيء ثاني. انت احرزت الاستناد بس بعد لابد ان يحصل لك وثوق واطمئنان بالروايه. خب ما هم يقولون النكتة في أن الاستناد المتقدمين يوجب دخول الرواية في الحجية هو حصول ما الوثوق بمضمونها، فهل وراء الاستناد هل وراء الاستناد شيء آخر يعني؟ تفتح السؤال، واضح السؤال أم واضح؟ نقول في مقام الجواب، التفت أنا أشرت إليه في السنة الأولى العام، الاستناد على قسمين، إما أن يكون استناد محتمل كونه صناعيا، استناد صناعي وإما أن يكون الاستناد غير صناعي، فتارة نفترض بأنه نحتمل أن المشهور قد عملوا بالرواية من باب أنهم يرون حجية السند ولا يرون ضعف الرواية، إذ ضعف الرواية ليس بواضح عندهم، بل يرون أن الرواية صحيحة السند. فإنما عملوا بالرواية لا لأنهم وصلتهم الرواية بطريق آخر أو هناك قراءة احتفت بالرواية، بل لأنهم يرون صحة سندها، وهذا يسمى استناد صناعي اجتهادي، استندوا من باب أن لهم مبنى في حجية الرواية، وحينئذ هذا الاستناد ليس كاشفا عن صحة المضمون، لأنهم إنما استندوا لنكتة استنباطية، لنكتة اجتهادية هم يرونها، فلا بد أن نرى النكتة ونناقش المبنى. وتارة يكون الاستناد، هي مسألة مهمة في الجابرية، وتارة يكون استناد المشهور لرواية مع وضوح ضعفها السندي، ما يمكن قبولها سندان لوضوح ضعفها، فهذا يساوق حصول الاطمئنان بمضمونها، لأن الاستناد ليس استناد صناعي أو محتمل المدركية مثل الإجماع، ليس استنادا مدركيا أو محتمل المدركية. ولهذا قرر المحققون في علم الأصول كالسيد السيستاني وبعض العلام، قالوا بأن استناد الأصحاب إلى رواية إنما يورث الإطمئنان إذا لم يكن محتمل المدركية، لم يكن صناعيا. أنا ذكر العام شرط لهذا الإستناد الصناعي. خب، أما إذا كانت الرواية لعلهم عملوا بها من أي باب؟ يرون حجية سندها، أنت ما ترى مثلا رواية فيها سهل بن زياد، هم يرون وثقة سهل بن زياد، أنت ما ترى، فهل تقول هذا الاستناد المشهور لها الرواية يوجب الاطمئنان بالمضمون؟ نقول لا بد أن نذهب إلى النكتة ونعالج النكتة. واضح؟ وفي مقامنا قد يقال بأن الاستناد استناد صناعي اجتهادي، وهو أنهم يرون صحة الرواية وإن كانت مرسلة، لأنه قد ورد فيها الحسن ابن علي ابن فضال كما سيأتي، وعندهم ولعله موجود في ماذا مبناهم أنه يرون العمل بروايات بني فضال كما سيأتي، ومراسيل بني فضال حجة، فيكون صناعة، ولكن الاحتمال في التشكيك في الإطمئنان. واضح؟ ولهذا هي مسألة مهمة، إذا كانت الرواية مبنائية في السند ما تفيدنا كبرى الجابرية، لأنه قد يكون السند لنكتة استم اجتهادية، هاي النكتة نحن لا نقبلها. واضح؟ نكتة واضح مطلب؟ روشان شور يا شيخ حسين روشان؟ واضح لو؟ يكفينا الاحتمال، يكفينا الاحتمال في مقام رب مثل الإجماع. أي حصلت قرائن، حصلت قرائن على الاستناد أنه مدركي فبها ونعمت. باقي إحنا ما يحتاج إحراز المدركي مثل الإجماع. يكفينا احتمال المدركية في التشكيك بالإطمئنان. لابد أن تحرز أنه ليست النكتة نكتة مدركية. واضح؟ لا ما تقبل. جابت مبنى ما عندنا. جابيت المبنى لا، هم قبلوا مثلا رواية بني فضال لأنهم عندهم مبنى في الرجال، نحن هالمبنى لا نقبله في الرجال مثلا،
أو أنه مثلا لوضوح يعني مع اختلاف مشاركهم وكذا فيهم أجمعوا على أنه السند صحيح.
نعم ما نقبل، هي قد يكون نكتة اجتهادية، ما في مشكلة نكتة اجتهادية قد تكون لهم واضحة لأنهم لم يلتفتوا إلى نكتة في الاستدلال، ولهذا اختلفت المباني في الاستدلالات، حتى يعني بعض الأشياء عند المتقدمين يقبلونها عند المتأخرين لا يقبلونها، مثلا الانصراف بكثرة الوجود كان مقبول عند المتقدمين، بعدين الأصوليين المتأخرين قاموا فصلوا، وإلا في القدماء يقبلون النكتة، فهل يقال أنه لقيام الاتفاق الأصوليين على أن ماذا الانصراف بكثرة الوجود حجة لأنه راح حجيته؟ لا، نكتة اجتهادية، لكل باب الاجتهاد مفتوح. واضح؟ واضح. إذن وراء عبادان قرية، يعني وراء الاستناد شيء، مجرد الاستناد لا يكفي في تحصيل الاطمئنان والوثوق بالمضمون، لا بد من إحراز كون الاستناد غير صناعي. واضح؟ إلا أن هذا الإشكال أيضا، تعبتون؟ هاي إشكال أو انتهينا الإشكال الثاني، انتهينا منه، إلا أنه قد يناقش أيضا هذا الإشكال الثاني في الرواية، وهو أنه يوجد عندنا مبنيان في المسألة، مبنى يقول أنه النكتة في دخول الرواية ضعيفة السند في دائرة الحجية بعد الاستناد هو صيرورة الرواية مصداقا للوثوق والاطمئنان، لأنها صارت مصداق والاطمئنان فنقول حجة، فتكون نكتة عقلائية لو تعبدية نكتة عقلاء عقلائية. وعندنا مسلك يظهر من بعض الأعلام أنه إذا استند المشهور إلى رواية فإن الرواية تكون داخلة في دائرة الحجة بنكتة تعبدية لا لصورتها مصداقا لكبرى الاطمئنان، كما قد يظهر من بعض عبارات الميرزا النائني، حيث أن الميرزا النائني يرى أن استناد الأصحاب إلى رواية نحو تبين للخبر، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يقول النائني إجمالا بحث في الأصول أن بحث أن رواية الفاسق مو سيدي نضربها عرض الجدار، لابد أن نتبين، والاستناد الأصحاب نحو تبينين فيدخلها في دائرة الحج الحجية. واضح تحقيقه في الأصول. إذن هذا الإشكال مبني على أنه ماذا؟ أن النكتة في أن الرواية ضعيفة السند تدخل في دائرة الحجية صيرورتها صغرى لكبرى حجية الاطمئنان والوثوق، صحيح؟ فيتم هذا الإشكال. لكن لما بواقب أن نقول لا، نكتة تعبدية مجرد الاستناد كافي في ماذا؟ في يكون الرواية حجة تعبدان، مثل ما أخبرك الثقة، إذا أخبرك الثقة حجة أو محجة؟ اطمأنت أو ما اطمأنت، صحيح؟ كذلك إذا أخبرك غير الثقة وكان هناك استناد المشهور فهي الرواية حجة، اتصفت بالحجية. هذه مناقشة. مناقشة ثانية، تعبتون؟ مناقشات كثيرة مطالب. مناقشة ثانية بأنه هذا الإشكال لا يتم على مبنى أيضا النائني والبروجردي، فإن السيد البروجردي والمحقق النائني يقولان كما أشرنا في بعض الجلسات في السنة الماضية إلى أن الشهرة الفتوائية حجة ولا نحتاج إلى الشهرة العملية الاستنادية، فبناء على مسلك الميرزا النائني كما أفاد في الفوائد كما قلت لكم المصدر ومسلك البروجردي أنه متى ما أحرزنا فتوى المشهور على شيء فهي حجة، فتوى المشهور حجة، سواء كانت الرواية استندوا إليها عرفناها ما عرفناها وما شاكل ذلك. فالإشكال المذكور لا يتم على جميع المباني أيضا. إذا اتضح الكلام. إذا وش خدنا اليوم؟ خدنا مسلك، وإيش قلنا؟ عندنا مسلك، عندنا مبنيان. أول ما دخلنا قلنا مبنى الشيخ الصدوق، جبنا رواية. المبنى الثاني مبسك المشهور، ذكرنا رواية دلالتها واضحة، المشكلة في السند، المشكلة في في الإرسال. قلنا الإرسال له محاولتان للعلاج، المحاولة الأول العلاج ماذا؟ استناد ماذا؟ الجبار بعمل المشهور بعمل الأصحاب. قلنا هذا الانجبار في صغرى في كبرى، بحثنا الكبرى وجبنا آراء أن الكبرى فيها كلام والصغرى فيها بحث، ذكر المصنف إشكالين على الصغرى، لكن كلا الإشكالين أيضا محل نظر ومحل تأمل. راجعوا هاي الأصاد كلها، يحتاج إلى مراجعة، تحتاج ترجع عن الكلمات، شوف كلام النائني عشان تتضح المطالب بشكل أكثر. خب هذه تمام الكلام في المحاولة الأولى. أما المحاولة الثانية فندخل فيها شيئا ما للوقت موجود. خب المحاولة الثانية ما ذكرها الشيخ الأعظم في كتاب الصلاة، حيث أفاد شيخنا الشيخ الأعظم بأن هذه الرواية لا يضرها الإرسال لوجود الحسن بن علي بن فضال، ومتى يقول شيخ الأعظم ومتى ما وجد أحد بنو فضال في رواية وثبتت أن الرواية هي رواية لبني فضال فلا يضرنا بعد ذلك ما هو من بعد بني فضال. المهم أن تثبت الرواية أنها لبني فضال، أن بني فضال روى الرواية. فمتى ما ثبت أن بني فضال رووا روايتان فتكون هذه الرواية داخلة في دائرة الحجية، ولا ننظر إلى ما بين بني فضال إلى الإمام. الكلين نقل عن شخص، نقل عن بني فضال، الطريق صحيح، خلاص ثبتت رواية بني فضال. بعد بني فضال ما ننظر، غمض عيون وقول الرواية صحيحة وانت نايم. واضح؟ لأن تنام شف واضح ما يصير. فحينئذ قرر الشيخ العظام أن متى ما وجد في رواية بني فضال أحد بني فضال ماذا؟ فإن وثبتت روايتهم فإن الرواية تكون صحيحة تامة الحجية. عبرت عنها مرسلة ضعيفة، عبر دائرة الحجية موجودة، همشي هالدائرة دي، الدائرة دي المهمة، دائرة الحج حجية. خب شيخنا الأعظام، خب ما هو دليلك على ذلك؟ قال دليلي على ذلك ما ورد في حق بني فضال أنه خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. الإمام قال في حقهم خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، والمراد من ذلك أن بني فضال ثلاثة يقصدون، منهم بني فضال ثلاثة، وهم الحسن هو الأب الأول، علي بن الحسن بن الفضال، علي بن الحسن بن الفضال هذا الأب، وعنده ولدين علي وأحمد. فالأول الأب، الأب علي بن الحسن، الأب علي بن الحسن بن علي بن فضال، هذا أنت بالأب استغفر الله الحسن، يعني الأب الحسن، هاي الأب الحسن بن علي بن فضال هذا الأب، الحسن بن علي بن فضال هذا الأب، ولدين عند علي وأحمد، يعني علي بن الحسن بن علي وأحمد بن الحسن بن علي. واضح؟ إذن الوالد من؟ الحسن بن علي بن فضال، هاي الوالد، وولديه علي وأحمد، له علي بن الحسن بن علي بن فضال وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، هؤلاء بنو فضال ثلاثتهم. هؤلاء وش قصتهم إجمالا؟ كانوا كثيري الرواية ومعروفين بالعبادة ومن الثقات الأجلاء، لكن كثرة العبادة صعب ما تفيد، قد تضل الإنسان إلى ما عنده علم جيد. واضح؟ وما أقول في حقهم، لا أقول يعني هاي مسألة عامة. هؤلاء الثلاثة فطحية، ما هو المراد من الفطحية؟ الفطحية آمنوا بمن؟ بعبد الله الأفطح، بعد من؟ بعد الإمام الصادق، ويؤمنون بموسى بن جعفر، لكن يرون أن إمام في واسطة بين الإمام الصادق وموسى بن جعفر، وهو عبد الله الأفطح ابن من؟ ابن الإمام ماذا؟ الصادق، فيرون إمامته. فهؤلاء فطحية، هؤلاء الفطحية لكثرة رواياتهم، حتى يقول رواياتنا كثيرة في الكتب مثل مفاتيح الجنان الآن في بيوتنا، روايات كثيرة مسجلة في بيوتهم. فبعدما انحرفوا عقائديا وماذا وصاروا فطحية، الإمام سألوا الإمام ماذا نفعل برواياتهم؟ قال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، اللي هو مسألتهم العقائدية، ما رأوا من إمامة عبد الله الأفطاح. واضح؟ فيقع الكلام في أنه ما هو المراد من هذا خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، ما هو المراد من هذا التعبير؟ واضح؟ ناخذ بكرة لو غدا إن شاء الله، ما هو هناك مسلكان في ميان معرفة خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، وش معنى هذا الكلام؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.